إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. حديثي معكم في هذه الجمعة اخترت له عنوانا، العنوان هو الأفعى الباطنية. وحديثي عن الأفعى الباطنية حديثا خاصا عن التيارات التي تعادي دين الإسلام بالكلية، وذلك لما تحدثنا في آخر لقاء معكم حول قضية الشيعة وكيف هي في الميزان، وانصب الحديث آنذاك في تلك الجمعة على قضية التقريب. غضب البعض من جراء أن الشيعة من المسلمين، وغضب منا وتكلم بلهجة فيها من الذم ما فيها على أننا أخرجنا الشيعة من نطاق المسلمين. ودائما لما ألقى مثل هذه الكلمات أقول: إن سمحت لنفسك أن تحكم على جماعة معينة بأنها من غمار المسلمين أو لا، فلما لم تسمح لغيرك؟ لسيما وأن غيرك يدرس هذه المادة سنوات، فمن باب الأولى إذا تكلم تكن معه الحجة لذلك. فديننا لا ينصر بعاطفة، وأنا مصر على هذه الجملة، فالعواطف لا ينصر بها دين، لكن ديننا ينصر إن نصرنا كتاب الله عز وجل، وإن نصرنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونصرهما إقامتهما بيننا في نفوسنا، بيننا وبين إخواننا، في حلنا وترحالنا، في أي أمر يعرض علينا، الكتاب والسنة. اخترت الأفعى الباطنية لأن هذه الكلمة اختارها أئمة سلفا، وإنا على ضربهم سائرون، وكيف لا، فإن الفكر الباطني فكرا عاد الإسلام بالكلية، وألصقت به كلمة الأفعى، لأن الله عز وجل حينما تدرس حياة الحيوان ستعلم أن للأفعى ملمس ناعم جدا، إذا تسللت لا يشعر بها أحد ولا يحس بقدومها أحد، فتنقض على فريساتها وكأنها وليدة اللحظة. وهذا هو الشبه بين الأفعى وبين الأفكار الباطنية. لابد أن تعلم أولا إن دعوات الحق لها صولاتها وجولاتها ولها من يعاديها. وأهل العلم اختلفوا في من عاد هذه الأفكار على صنفين: صنف بين العداء واضح الطوية معلوم الهوية ظاهر أمام عينك أنه عدو لك، وهذا خطره أخف، فحينما تتحدث عن اليهود عن النصارى عن الغرب عن الشرق عن الاشتراكيين عن كذا عن كذا، هذا معلوم له هوية معينة آلية معينة يسير بها ويتحدث بها. والصنف الثاني والأخطر بإجماع أهل العلم هو الصنف الذي درج مدرج النفاق ودخل في نفق اليربوع ببرواز وإطار أهل الإيمان، وخرج من باب آخر هو باب الكفر والنفاق، فأظهروا ما تحبهم به وأبطنوا غير ذلك. فعداء أولئك أشر من عداء الأول. الأول واضح الطوية، أما الثاني لا. الأول على مر التاريخ ترى الصولات والجولات بين أئمة أهل العلم سلفا وبينهم، وهذا يجهر بعدائه فينصب من أئمة الإسلام سلفا من يضحض هذا التنصيب، وهكذا دوالي. أما الصنف الثاني الذي يظهر في بروازه وإطاره الإسلام ويدخل من هذا الباب حتى يجتمع عنده محبتك أيضا له ويفعل ما يفعل. الصنف الثاني يسمى عند العلماء بأصحاب الفكر الباطني، لأن الكلام ينصب على معتقدات باطنة لم تظهر إلا في فترة معينة، وهي الفترة التي يكون فيها هو على حد ظنه أقوى من المسلمين. لو تكلمنا على كلاب سوريا، وأنا أصر على هذه الكلمة رغم أني لم أنصف الكلاب لما أشبههم بالكلاب، وما حدث مع أهل السنة هناك، فالذي يرى المشهد من بعيد يظن أن الخلاف خلاف كرسي، هذا يريد أن يصعد على كرسي الرئاسة، وكلبهم الأكبر القرد يريد أن يظل على ما هو عليه، والكل يظن أن الخلاف هو كرسي، لكن إن علمت أن الخلاف عقدي، خلاف ديني بين سنة ولا سنة، بين دين ولا دين، قد يزيل عندك الغرابة لهذه الأفعال التي تفعل عندهم في أبنائهم وبناتهم ورجالهم وشيوخهم ونسائهم، وما نجا منهم إلا القليل. بدأ هذا العداء من القرن الثالث الهجري لرجل يسمى محمد بن نصير النميري، وكان من بغداد، واكب في ظهوره ثلاثة من أئمة الشيعة. يا من تغضب لما قلنا الشيعة ليست منا ولسنا منهم ولا تقريب بيننا وبينهم، وإن ادعى الداعون وزعم الكاذبون أن هناك تقريب فنقول لا. تتلمذ على يد ثلاثة من أئمتهم الاثنى عشر، وواكب هذا الاثنى عشر المزعوم التي لم تتفق عليه الشيعة إلى الآن، المهدي المنتظر الذي ينتظر خروجه من السرداب، كل يوم يذهب إلى بلدة سامراء وينتظر في السرداب الذي دخل فيه ولم يخرج، وكتب الشيعة اختلفت أصلا في وجوده أهو موجود أم لا. هذا الرجل محمد بن نصير بن نميري واكب هذه الفترة، ثم لما اشتدت الوطأة
على وجود هذا الرجل المهدي المنتظر بدأ يؤسس اعتقاده، فزعم أنه الباب. معنى كلمة الباب أي المؤدي إلى هذا المهدي المنتظر. وجمع الناس من حوله، وبدأت بين الناس ما يسمى بالفرقة النصيرية. لما كان هو الباب حل فيه ما حل في صاحب الباب، فصاحب الباب بدأوا معه بالعصمة. قلنا في آخر حديث معكم الشيعة في مجملها على ثلاثة طوائف عند المسلمين: شيعة أصلاء، شيعة الأصلية، وشيعة معتدلة، وشيعة غلاة. الأصلاء هم الذين كانوا أساسا في خروج نبتة الشيعة الأولى، وكان ذلك إثر مقتل عثمان بن عفان، وازدهرت بعد موقعة صفين. والشيعة المعتدلة هي ليست معتدلة بالنسبة لنا، حتى لا يقول قائل لما لا نقرب بيننا وبين هذه المعتدلة، هي معتدلة بالنسبة لطوائف الشيعة فقط ليس إلا. وهنا تزال عندك الإشكالية التي يدسها أصحاب التقريب من أن هناك أئمة كثر كبار من كبار التابعين وسموا بلفظة شيعي. إذا قرأت في سير أعلام النبلاء إمام الذهبي وغيره سترى فلان ابن فلان عالم من أكابر أئمة أهل العلم والاجتهاد وسم بالشيعة، لأنه من هؤلاء الذين كان لهم رأي في المعنى اللغوي لكلمة شيعة من أتباع علي رضي الله عنه. والشيعة الغلاة هم الذين جاءوا بما كان عليه عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء صاحب النبتة الأولى من اليمن إلى المدينة إلى العراق إلى مصر ثم إلى المدينة مرة أخرى على حسب ما تروي كتب التاريخ. وبدأ هذا الرجل ينشر فكرة، الغلاة أخذوا هذا الفكر، بدأ بنشود ما هو لكل نبي وصيه، كما كان لهارون، كما كان لموسى عليه السلام هارون وصيا، فلا بد لمحمد أن يكون له وصيا. فكان علي الوصي يتقلد مواصفات من أوصاه بوصيته، فجاءت النبوة في علي. ثم تدرج الأمر، طالما أنه نبي دخل الأمر في العصمة، فبدأ يبث الدسائس هكذا، حتى قال في عقيدة عندهم تسمى بالرجعة التي نبتت منها رجعة المهدي المنتظر هذا. كيف لا يرجع هذا الإمام المعصوم؟ يرجع لأن من عقيدتهم كما قال عبد الله بن سبأ: إن كان عيسى عليه السلام سيرجع في آخر الزمان، وبالاتفاق أن محمد أفضل من عيسى، أيرجع الفاضل ولا يرجع المفضول؟ أيرجع المفضول ولا يرجع الفاضل الذي هو أفضل؟ إن كانت منقبة لعلي، إن كانت منقبة لعيسى عليه السلام، ألا تكون منقبة لمحمد؟ ثم تندرج هذه الولايات والمناقب والنبوات والعصم لمن كان بعد ذلك، حتى وصلت لهذا الذي في السرداب إلى هذه الفترة. توالى الأمر دواليك بهذه الصورة. زعمت هذه الفرق أن عليا يترقى وحيا جديدا، بدأوا بذكر ما يسمى بقرآن فاطمة، وهو نزول جبريل عليه السلام، هكذا يحكي شيخهم المفيد، ليس كتبنا كتب أهل السنة والجماعة، هم يقروا بذلك كما قال أحد أئمتهم: فصل الخطاب في بيان تحريف كتاب رب الأرباب، كتب مصنفه بهذا العنوان، ذكر فيه أن جبريل عليه السلام لم ينقطع من الوحي، بل ما زال ينزل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي من باب التسلية لفاطمة رضي الله عنها وينبئها بما هو سيكون إلى يوم القيامة. وعلي رضي الله عنه يدون ما يحكيه جبريل لفاطمة عليه السلام، فدون عليا من كلام جبريل لفاطمة ما يساوي ثلاثة أثلاث ما هو عند المسلمين. أي أن القرآن الذي بين أيدينا الآن من الفاتحة إلى الناس ينقص من ثلثيه تقريبا على حد زعمه. لما ظهر به علي رضي الله عنه فكان عليا واضع هذا المصحف الشريف عندهم فألها من دون الله عز وجل، فادعوا أن عليا إله، برأ الله عز وجل عليا من هذه التهمة. فلما ظهرت هذه النبتة في بادئ الأمر حرق علي رضي الله عنه، حرق من قال بها، فاستقر عند البعض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرق بالنار إلا رب النار. طالما أن عليا حرق هؤلاء إذن هذا إله حقا، استقر عندهم هذه الجزئية وذهبوا إلى جبال كردستان وبدأت من هنا نبتة النصيرية. ظل الأمر هكذا بينهم إلى أن بدأت تجدد في أواخر القرن الثاني عشر على يد رجل يسمى سليمان أفندي. هذا الرجل في أواخر أيامه تقلد الديانة النصرانية وكتب كتابه الموسوم بالباكورة السليمانية، ولما كتب هذا الكتاب فضح النصيرية وفضح ما عليه النصيرية. استدرج هذا الرجل إلى منطقة في اللاذقية وقتل في ميدان عام لأنه قال هذا الكلام عليهم. ظل الأمر متوارث إلى أن ظهر في بداية القرن التاسع عشر حزب النهضة الاشتراكي، وكان هذا كسياسي أي بلد يحب أن يجمع من الناس ما يجمع، فأراد أن يشتري حب أولئك فغير اسمهم من النصيرية إلى العلوية. أحبوا هذا الاسم نسوا الأول، نشروا الثاني، بدأت الناس تدخل معهم في هذا الباب حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان تقلدوا المناصب العليا حتى كان في سنة 1971 بدأوا يعلوا على هذا الحزب ومسكوا الدولة آنذاك من هذه الفترة إلى الآن. ونعلم بل ويعلم القاسي والداني ما يكون من عقائدهم الباطلة المعلومة، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، معاداة تامة لأهل السنة والجماعة. ومن استطاع منهم على مر التاريخ، إن قرأت عن تاريخ الأب الفاجر الأكبر ماذا فعل قبل ذلك بكثير، مات في يوم واحد من حماه أكثر من 500,000 نسمة، 500,000 شخص. لماذا؟ لأنهم لا يدينون بدين العلوية. ألا تحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ هذه المحبة المزعومة. أقول هذا الكلام لأنه للأسف من يخرج بيننا الآن ويدافع عن هذا النظام ويدافع عن هذا الذي نراه ليل نهار يذبح ويستحي النساء ويشرد ويقتل وييتم ويفعل الأفاعيل كلها بأيادي غربية اشتراكية محضة نسميها شرعيا أيادي دهرية شيوعية صينية تارة وروسية تارة أخرى، بزعم أنهم يمتلكون حق الفيتو. لماذا؟ لأن هذا الحق يجتمع معهم على ديانة باطلة واحدة، فلا بد لنا أن ننتصر لهذه الديانة. إن كان حزبنا يوسم بالاشتراكية فعندهم الاشتراكية الكبرى اللادين الذين ينادون بها الآن، ولماذا لا يكون حرية لهذه الأحزاب حتى يدخل من شاء ويخرج من شاء. انتظر انتظر. دخل في البرلمان المصري من هو ليبرالي الديانة، من هو علماني الديانة، من هو اشتراكي الديانة، ما المآل؟ ساعة ذاك الفتنة التي جرت في بلاد بورسعيد خرج النائب المحترم ليقول على مسمع ومرأة من الناس إن كنتم لا تريدونا فنحن لا نريدكم. هذا النائب تمخض الجمل فولد فأرا، نائب في البرلمان يريد أن يقسم البلاد، هذه بلدة تسمى كذا وكأنها مقاطعة خارج البلاد، إن كنتم لا تريدون فنحن لا نريدكم. هل هذه كلمة؟ هل أنت تأتي إلينا الآن لتنفذ مخططا قديما في تقسيم هذه البلاد؟ أم ماذا تريد؟ ماذا تريد إذن؟ هذا هو حال واحد. الفكر الباطني فكرا يتسلل لجماعات المسلمين في أزهى لباس يحبه أهل الإسلام، فلا يقتنع المسلم بأنه فكر ضال إلا بعد أن تقع الفأس في الرأس. فنبدأ نسأل لماذا هذا؟ قل هذا الاعتقاد فاسد أم صحيح؟ الاعتقاد فاسد. إذن لماذا لم يحارب من الأصل؟ كنا نحاربه من الأصل وتقولون لنا تريدون تفكيك شعث الأمة، تريدون أن تفكوا عضد الأمة، تريدون أن تفرق الأمة، ألا نجتمع على عدو واحد اسمه اليهود؟ ألا نجتمع على عدو واحد يعادي الإسلام؟ لو وقفت مع هذه الجملة وأقول لك إن هذا العدو الذي تريد أن تجمعه في صفنا أشر علينا من اليهود، أشر علينا من اليهود، بل يفعل مع أهل السنة أفعيل لم يفعلها اليهود في فلسطين إلى الآن تماما، لم يفعلها ولم نسمع بفعلها أبدا. فهل هذا جمع للصف؟ لا التئام للصف إلا بتوحيد رب الصف. فإن اتفقنا على توحيد رب الصف واتفقنا على عقيدة صحيحة كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله سيلتئم الصف لا محالة. الغربيون يا من تفتن بهم يقولون من وحد هدفه التقى مع أخيه عليه، هذه من حكمهم هم، من وحد هدفه التقى مع أخيه عليه. فاليهود لما وحدوا هدفهم التقت يهود الها عالم بأكثره تجاه أرض المحشر تجاه فلسطين. ليه؟ لأنهم وحدوا هدفهم في شتى أقطار الأرض. هل نحن الآن على هذه الوتيرة؟ هل نحن الآن على هذه الوتيرة؟ لكن للأسف بدأت تدب فينا سم القيميات من منتصف القرن الماضي، وصنع بيننا ذاك الصنم الممسوخ المسمى بالجامعة العربية التي ما زادت الإسلام إلا وهنا وضعفا، وما رأينا فيها إلا أفرادا في متحف الشمع ينتقلون من مكان لمكان بغية أن تملأ الجيوب بالأموال فقط. ماذا حلوا؟ ماذا فعلوا؟ ماذا صنعوا؟ ماذا جعلوا لهذه الدول؟ ماذا أيدوا؟ ماذا رفضوا؟ شجبوا وأنكروا واستنكروا واستنكفوا وزادوا الطين بالله. لماذا؟ لأن كان الأساس تفرقة الأمة لا تجميع الأمة. لما بدأ يدب في بداية الأربعينيات من القرن الماضي في بلاد بريطانيا فكرة القومية العربية، بدأ الحلم العربي من المحيط للخليج، وبدأوا يجمعوا الناس على آلامهم وأمالهم، فالكل متحد باستعمار واحد، الكل ذا آلام واحدة، الكل فيه كذا وكذا وكذا، فنجمع الجنس العربي فأخرج من المسلمين ما هم ليسوا بعرب. أنا أستطيع الآن أن أقول يا ليتنا حققناها على منهج العرب قديما. العربي القديم أول من نادى بهذه القوميات كانوا سكان شبه الجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية أنهم أفضل الجنس على الإطلاق، بل إن القبائل تتفاوت مع بعضهم البعض. تقرأ مثلا في معلقة عمرو بن أم كلثوم لما كان يغير على أخيه العربي ولكن أقل في المرتبة أقل درجة، يقول له أبا هند لا تعجل علينا وأمهلنا نخبرك اليقين، عربي يفتخر مع عربي أقل منه. هذه عروبة، نتمنى أن نكون على هذه العروبة، للعروبة الزائفة الموجودة الآن، العروبة التي تجعل الرؤوس في الرمال يطأطع صاحبها في الأرض في الطين بغية ألا يراها أحد، طالما أنه لا يرى أحد. أبا هند لا تعجل علينا وأمهلنا نخبرك اليقين. ما هو اليقين؟ لو فتشت في المعلقة بكاملها ستجد أن اليقين في بيت واحد: إذا بلغ الرضيع منا فطاما يخر الجبابر له ساجدين. إذا بلغ الرضيع منا فطاما يخر الجبابر له ساجدين. نحن الآن أسيادنا، لم يخر لهم الرضيع أعداءنا. لا كما قالت العرب قديما، لأن العربي القديم ابن مضر الذي كان يفتخر بعروبته حقا كان يقول واصفا نفسه: إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو يقطر الدم، وإذا ما أعرنا سيدا منبر ذرى عليه فصلى علينا وسلم. هذا هو العربي القديم. أما العربي الحديث المفتون بحضارة زائفة المطبق لكواليس ليس الغرض منها إلا هدم دين الإسلام بالكلية. ذهبوا سوريا ورجعوا من سوريا، ذهبوا ليبيا ورجعوا من ليبيا، ذهبوا تونس ورجعوا من تونس، طائرات ذهبت وطائرات جاءت. ما الحل؟ إلى متى؟ إلى متى هذه القوميات؟ إلى متى هذه الأمور التي نسير فيها في مركب واحد؟ كنا نقول من سنوات أننا لو ضللنا بهذه الصورة ستقسم الدول العربية تقسيما آخر. وجاء دور السودان وتقسمت السودان. وقتها كان يقال لنا: أتعلمون الغيب؟ لا نعلم الغيب، ولكن الآليات التي بين أيدينا الآن تقول أننا سنصل إلى مخطط بيرلاند لويس لا محال. ذهبت سفيرة أمريكا من أمريكا إلى العراق، السكرتيرة المسؤولة على تقسيم الدول العربية قسمت العراق. ذهب السفيرة لأمريكا في السودان قسمت السودان. وجاءت إلى مصر، وجاءت إلى مصر. الهدف واضح والوسيلة واضحة، لكن هل لا ستكون أنت العصا التي سيضرب بها أخويك بعد ذلك؟ لما تحصل قضية في لهو ويموت فيها ما يموت، يصعد علينا أناس في بلدة لا يستطيعون أن ينتقلوا إلى بلدة أخرى، وكأن الذي يأتي من خارج القطر يدخل بسهولة ويسر، وصاحب البلدة لا يتنقل فيها. صاحب البلدة لا يتنقل فيها. هل هذا تقسيم بلا تقسيم؟ هل هذا دين؟ وإذا أنتم مش عايزين نحن مش عايزينكم، هل هذا كلام يخرج من فم عاقل؟ أم أن لابد أن يكون هناك لم للشمل، بدل أن نذهب إلى إيران ونقرب بيننا وبين إيران؟ لماذا؟ لأن المعونات الأمريكية تفرض علينا الآن مشاريع كبرى فاقت الأكثر من تريليون بأيادي إيرانية في بلادنا لتنفيذ تلك المخططات، لأن الأصل بثوا إلينا المعونة الأمريكية أو الهزيمة النفسية. وأكبر فينا أن الدول العظمى تعد بما فيها من صناعات، بما فيها من زراعة، بما فيها من تبادل تجاري، بما فيها من مال، بما فيها من كذا، بما فيها من كذا. لما نوقشت الصناديق الخاصة منذ سنة ونصف تقريبا وعشرة آلاف صندوق، وخرجت جريدة الأهرام تذكرنا بهذا الرقم، من جملة ستة عشر ألف صندوقا، عشرة آلاف منهم عد فاق الرقم التريليون ومئتين وثلاثين ألف مليون. هل هذا الرقم لا يحدث عندنا ثروة صناعية؟ أي معونة؟ متى كنا نأخذ هذه المعونة؟ كانت المعونة تدخل إلينا عن طريق عصابة الأمم المتحدة وأذرعها، صندوق النهب الدولي والبنك الدولي للهدم والتخريب، من جراء أنه هذه المعونة تنفق في كذا. كما خرجت علينا إحدى الصحف من حوالي شهر تقريبا أن هناك 40 مليون دولار معونة لبلاد النوبة. لماذا بلاد النوبة؟ إذن هناك استقواء لفعل أمور معينة، ما كنا نلمس هذه المعونة بالأمس، فإن زالت ما الذي يضيرك؟ تعجب البعض لما جمع في جمعة واحدة مبلغ طائل في جمعة واحدة، ومنذ قيام تلك الثورة ونحن نجمع لسداد ديون مصر ما حصلنا هذا، لأن الذي يجمع موثوق فيه الثقة صاحب الدين، لأن هذا الشعب دين بفطرته، دين بطبعه، دين بطبيعته، والمصب واحد، المصلحة واحدة أم أن المصلحة ستفترق؟ المصلحة من يجمع أم أن المصلحة أين سيوضع المجموع؟ أين هي المصلحة؟ لابد أن يعي المسلم أن الأفعى الباطنية تتسلل إلينا ليل نهار، ربما تجدها بجوارك على سريرك في بيتك، في يوم يخرج ابنك على فكر لا ترتضيه ويقول لك قولا معينة على ديانة معينة بطريقة معينة تخالف دين الإسلام بالكلية، تسلل إليك هذا الفكر. ألم يحذر نبينا صلى الله عليه وسلم الصديق من الشرك قائلا إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك، فإنه يتسلل إلى قلب المؤمن كما تتسلل النملة السوداء في الليلة الظلماء على الحجر الأسود. من الذي يحذر من الشرك؟ رجل لو وضع إيمانه في كفة ووضع إيمان الأمة إلى قيام الساعة في كفة لرجحت بهن كفة أبي بكر، لكن اليوم اتكأنا على أننا بيننا وبين الله عمار، والخط بيننا وبين الله مفتوح، والله سبحانه وتعالى يطلع على القلوب وحسب فقط، لكن لا أعمال. هل هذا هو الدين الذي ارتضاه له نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد أن تعلم هذا الأمر جيدا، لقول عمر رضي الله عنه: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعلم الشر يقع فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يؤثر عن عمر رضي الله عنه كما في مجمع الزوائد وغيره: تنقض عرى الإسلام عروة عروة لمن ينشأ في الإسلام ما لم يعرف الجاهلية. وكان الغزالي الأستاذ الإمام عندما يتحدث عن هذا الحديث يقول الأبيات التي ذكرت: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. اليوم لما نقول لأحد الأبناء ادعوا لأهل سوريا لا نمتلك إلا الدعاء، وسلاح الدعاء يحول من حال إلى حال. فالله سبحانه وتعالى مع استجابته لعبد اعتقادا في الدعاء على ثلاث حالات: إما أن يعجل له بالاستجابة، وإما أن يؤخر له هذه الاستجابة إلى يوم القيامة، وإما أن يبدل ضرا كان سيؤول عليه بنفع جراء هذه الدعوة التي دعاها. فأنت في الثلاث حالات لك مصلحة في دعائك. والله سبحانه وتعالى في حديث الترمذي وغيره يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده اللحوح إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما سفرا، أن يردهما سفرا. وفي موضع آخر: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فسلاح الدعاء سلاح قيم لمن يعلم ماهية الدعاء وكيف هو من العبادة. فإخوانك تحتاج إلى هذا الدعاء، لو لم تعلم أنهم مظلومون ما رفعت أكف الضراعة إليهم. فلابد أن تعلم أولا أنهم على ظلم، وأنهم ظلموا كثيرا، حتى تجتهدوا في هذا الدعاء لهم ولغيرهم وكل من ظلم من المسلمين على وجه الأرض. لكن القضية ليست قضية كما يصور لنا أنها كراسي تأتي وتزول، كراسي تأتي وتزول ويخرج علينا شراذم الخلق. أين الإسلاميون الذين كانوا يتكلمون بالأمس عن المسجد الأقصى والمسجد الأقصى يفعل ويفعل 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 فيه الآن؟ إذا بدلنا السؤال، أين كنت أنت بالأمس لما كان بالمسجد الأقصى مكان، واليوم أنت ما أردت الحديث عن المسجد الأقصى ولكن أردت أن تنكل من باب يكعي واسمع يا جارة. لكن صاحب الفكر القويم السليم الذي يعلم مدى عدوه بحق إذا سمع مثل هذه الكلمات وقف، وقف ما دندن وما أعطى إليهم سماعا وما أصغى إليهم بأذن، لأنهم إذا تفوهوا كذبوا علينا، وإذا تكلموا صوروا لنا ما ليس فينا بغية أن يضحضوا هذه الهيئة الإسلامية بين الناس ونسوا بذلك أنها ضحضا لدين الله عز وجل. فهذا من صميم الفكر الباطني الذي يتسلل للمسلم من جراء إطار عام يسمى دين، ولكن أسميه دين عصري، دين جديد، دين مائع ما فيه ثوابت، كله مثل بعضه وبعضه مثل كله، لا يوجد فيه ثابت ولا متغير. فهذا هو الدين الذي يواكب القرن 21، يخرج علينا من البنتاغون الأمريكي في نهاية كل عام ميلادي، هذا ليس بسر، ينشر في جريدة الأهرام المصرية تقرير عن مسؤولة الشرق الأوسط في تقسيم المسلمين في الشرق الأوسط. فدرجوا أن يقسمون هؤلاء أصوليون وهؤلاء مسلمون على مذهب الثقافات أي الأعراف والتقاليد، وهؤلاء على ثقافة غربية، وهؤلاء ليس لهم في دين الله شأن. العجيب أن خرج آخر تقسيم في شهر ديسمبر الماضي يقسمون إلى أربعة، لكن قالت فيه أن 8% أصوليون، 8% أصوليون، و17% على ثقافة ترتبط بالعادات والتقاليد أكثر. إذا أكمل 25%، 75% فيهم صنفان: الصوفية الذين يطيفون ويدندنون بفكر باطني أيضا حول القبور ومشاكل، زعما بأنهم أولياء حتى يذكروا لنا الشيعة ومشاكل وهلم جرة. والصنف الأخير من ليس له أدنى صلة لا من قريب ولا من بعيد بدين الإسلام، ثم تعقب القائلة فتقول: والحرص كل الحرص أن الاهتمام يوجه للصنف الأول الأصوليون، بالرغم أنها قالت أنها 8%. فلتعلم أنك متى استمسكت بدينك العداء كل العداء سيظهر إليك، ومن كان بالأمس يسير خلف إطار معين بالضرورة اليوم يكسر هذا الإطار ويفضح أمره ويكشف ستره ويتكلم عما في داخله، والإناء لا ينضح بما فيه إلا إذا طف، ولا يطف الإناء معهم إلا إذا رأى المسلم على دينه، المسلم على دينه. فكلامنا على الأفكار الباطنية من نصيرية، من ليبرالية، من اشتراكية، من قومية، وإن طال بنا العمر سنفرد لكل هذا التيارات تيارا في جمعة مستقلة حتى يعلم الإنسان ما مدى هذا التيار، ماذا تعني كلمة ليبرالية، ماذا تعني كلمة قومية عربية، ماذا تعني كلمة اشتراكية، ماذا تعني، ماذا تعني، حتى يقف المسلم مع دينه على خط، على حد إن تعداه ظلم نفسه بتعديه هذا الخط، لأن الله سبحانه وتعالى حد لنا حدودا وأمرنا كما في سنن ابن حبان أو في صحيح ابن حبان: إن الله حد لكم حدودا فلا تتعدوها، وحرم عليكم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة لنرجع لدين الله عز وجل، نستمسك بديننا حقا. إن كان هم على هذا الذي يفعلونه يقسمون بهذه الصورة ويعيبون علينا، لأن الله عز وجل بين أنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم. لا رضا مهما فعلت، والله لو عبدتهم آناء الليل وأطراف النهار لا بد من اتباع هذه الملة أولا، لو نفذت مخططاتهم أيضا لا بد أن تتبع ملتهم. هكذا حض علينا القرآن الكريم. فهل سمعنا ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى، أو ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وقف الإنسان مع دينه يقف على هذا الحد المرجوم، أن يقول فيه الإنسان أني على دين، على دين وفق ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مالك رحمة الله تعالى عليه: إن كان الأمر دين فالأصل لا يصلح آخر هذا الزمان إلا بما صلح به أوله. إن كان الأمر دين فأولى الناس بالدين من شرفهم الله بالصحبة، من تكلم وقال عنهم كنتم خير أمة، من رضي الله عنهم ورضوا عنه، من ناداهم ربهم من فوق سبع سماوات، منهم أفراد كسعد رضي الله عنه بكت عليه ملائكة السماء وشيعه أكثر من 70 ملك، 70,000 ملك، وهكذا. إن كان دين يفعله هؤلاء أولى، لن يصلح آخر هذا الزمان إلا بما صلح به أوله، فالأمر دين. إن كان ما عليك وما أنت عليه دين فاحرص عليه وامسك عليه وعض عليه بالنواجذ، كما قال نبينا في حديث حذيفة: عض عليها بالنواجذ حتى يدرك الموت. وإن كان الأمر ليس بدين، من أفكار دخيلة عليك، نقي دينك من هذه الشوائب وارجع لهذا الدين لتعلم من هو عدوك ومن هو حبيبك. ولا يكون أبدا الحبيب عدو، ولا يكون أبدا العدو حبيب، وإن تزيى العدو بزي الحبيب. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأخم الصلاة.